بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر: التبرك وسد الذرائع. إن الباحث في أسرار الحياة وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سببا، وينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب وتستغني عنها، ونفتقر نحن إليها في تيسير الأسباب لتسيير الأعمال. ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد تلك القوة الغيبية وتخصيصها بالله. وفي الذكر الحكيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم إن من الأعمال ما تكون له أسبابا خفية لا يدركها قاصر النظر، فيرى أن أصحابها ارتفعوا عن الحاجة إلى الأسباب العادية، وأصبحوا ذوي مكانة غيبية وأولي منزلة خصوصية. ومن الناس من تظهر على أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبر عنها المتكلمون بالمعجزات في حق الأنبياء وبالكرامات في حق الأولياء، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى يدعو المتبصر إلى احترامهم والائتساء بهم. ولضعاف الإيمان وقليلي المعرفة وبسطاء العقول أمام الفريقين أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الخفية موقفان: أحدهما اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك الخوارق الحقيقية أو الوهمية، فلا يضيفونها إلا إلى الله. أحدهما اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك الخوارق الحقيقية أو الوهمية، فلا يضيفونها إلى الله. ثانيهما اعتقاد أن لهم نفوذا في إرادة الله وتحكما في قدرته، يستوجبان التوسط بهم إليه في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب. ومن اعتقد أحد هذين الاعتقادين فقد اعتقد عقيدة الكلدان في الكواكب أو عقيدة العرب في الأصنام، فكان مشركا صرفا، وإن أشبه الموحدين في شيء من أقوالهم وأفعالهم الدينية. التبرك. وهناك موقف ثالث من ذينيك الفريقين، وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم وما يضاف إليهم في حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتهم، أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم وأبانية قبابهم. وليس هذا التبرك نفسه شركا، ولكنه قد يكون ذريعة إليه، كما وقع لقوم نوح في التبرك بصالحيهم، وللعرب في التبرك بحجارة حرمهم. وتشابه الباعث على الوثنية في أمتين بينهما آلاف السنين، مما يبعث على الحذر من هذا التبرك ويقوي الظن في اقتضائه للشرك. معنى التبرك. ونحن نشرح مادة التبرك ثم نقفي عليه بما جاء فيه إثباتا ونفيا، ونعقبه بوجه الجمع بين الروايات. قال في الصحاح: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة. وطعام بريك كأنه مبارك، يقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك. قال تعالى بورك من في النار، وقال تبارك الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى، إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى. وتبركت به أي تيمنت به. وقال الراغب البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. ما جاء في التبرك. وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسند إلى موسى بن عقبة أنه قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. ففي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه إثبات للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك وسنن النسائي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت أردت ظلها. فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا، والصرحة كتمرة، شجرة طويلة ذات أغصان، والأخاشب جبال مكة ومنى، والأخشبان هنا ما تحت العقبة بمنى وفوق مسجدها، ونفخ أي أشار، والسرر بضم السين وكسرها، وسر بالبناء للنائب يحتمل أن يكون من السرة أي قطعت سرتهم هنالك. وقال مالك وابن حبيب هو من السرور أي بشروا عندها بالنبوة، ودل الحديث على التبرك بمواضع النبيين كما قاله الزرقاني في شرحه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وفيه إثبات للتبرك أيضا. وفي الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. هذا لفظ البخاري. وفيه نفي للتبرك. قال الباجي في المنتقى ما خلاصته: بين عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول، وليس تعظيما لذات الحجر أو لمعنى فيه، حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها لاعتقاد النفع والضر فيها. وفي رسالة البدع والنهي عنها أن مؤلفها ابن وضاح قال سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع. وقال الحافظ في الفتح: ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. ورواه ابن وضاح في رسالته بنحوه، وبين في روايته أن ذهاب الناس إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم كان للصلاة فيه. ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. ونقل عن صفيان الثوري ووكيع وغيرهما ممن يقتدى به عدم تتبع الآثار والصلاة فيها، ثم قال: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند بعض من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. الجمع بين ما جاء في التبرك: فأنت ترى من هذا إثبات بعض الأخبار للتبرك ونفي بعضها له، حتى أن عمر وابنه لم يتواردا على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، ومنزلتهما عظيمة في العلم والدين ومحبة أكرم المرسلين. ثم التبرك حيث أثبت في روايات الإثبات فإنما المقصود منه طلب الزيادة في ثواب الطاعة. وقال الباجي في المنتقى موجها إعلامه صلى الله عليه وسلم لأمته بقصة وادي السرر: وإنما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر إلي والله أعلم، لفضل الذكر عندها لمن مر بها، ورجاء إجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها. والتبرك على هذا الوجه عندي معقول، لأن ذكر الأنبياء والصالحين ورؤية آثارهم مما يزيد الموحدين خشوعا وتعريفا بتقصيرهم في طاعة خالقهم، فتخلص بذلك عبوديتهم لله تعالى، وحينئذ تكون الإثابة على عبادتهم أسمى، وقبول دعائهم أرجى، وطمعهم في تنزل الرحمة أقوى. وروايات نفي التبرك غير معارضة لروايات إثباته بهذا المعنى، لأن النافين إنما يقصدون الاحتياط على عقائد العامة أن تزيغ، كما سبق في توجيه مخاطبة عمر للحجر الأسود، وأنه قطع الشجر خوف الفتنة، وأنه حذرهم أن يهلكوا بتتبع الآثار هلاك أهل الكتاب. والاحتياط من الضلال مشروع، ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومتي بالكفر لفعلت. شروط التبرك. والذي تفيده النقول السابقة في مجموعها إثباتا ونفيا وتوجيها أن التبرك مشروع، ولكنه مقيد بقيود. أحدها: أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة كصلاة ودعاء رجاء القبول وزيادة الأجر، لا يحمل ترابا أو بخورا وغيرهما من أجزاء المكان المتبرك به أو الأشياء الموضوعة فيه. نعم، ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم والتدلك بنخامته، بل إن منهم من شرب دم حجامته صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد أنهم فعلوا نحو ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين وأهل بيته الطاهرين. فيكون هذا الضرب من التبرك مقصورا على ذاته الشريفة منقطعا بموته. وقد بسط الحديث في ذلك صاحب الاعتصام. ثانيا: أن لا يحمل المتبرك غيره على التبرك، ولا أن يدعوه إليه، فلا ينصب شيئا للعموم يتبركون به. ثالثا: أن يتفق له المرور بمكان التبرك، لا أن يقصد إليه من بعيد ويقتحم السفر من أجله. رابعا: أن يكون من المعرفة بدينه، بحيث لا تضله خطرات النفس ولا نزعات الشيطان، لا أن يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة. ولقلة اطلاعي لم أرى من أفصح عن هذه الشروط، ولكنها مقتضى العلم ووحي النصيحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يحتاطون على الاعتقاد أي احتياط حتى يزول أو يكتر بالاختلاط. سد الذرائع. ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل. وبهذا الأصل منع المالكية صورا من بيع العينة وبيوع الآجال. معنى الذريعة لغة وشرعا، وضبط ذلك خليل في مختصره بقوله: ومنع للتهمة ما كثر قصده. قال في الصحاح: والذريعة الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل، والجمع الذرائع. وفرق أبو هلال العسكري في فروقه بين الذريعة والوسيلة فقال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها. ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في تفسيره: الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، أو يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على ما يلي: قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق. وقال أيضا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، فأمنتهم الحيتان وصارت تظهر لهم ذلك اليوم، فسدوا عليها فيه تضرعا بالسد للصيد يوم الأحد، فسدوا عليها فيه تضرعا بالسد للصيد يوم الأحد، فعاقبهم الله على ذلك وحكاه على معنى التحذير. وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. وفيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التعرض لسب الآباء كسبهم. ولقد أصاب من قال: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها.